هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من دروس الحرم المكي لعام 1400 من الهجرة.
وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع فيما نريد أن نتكلم عليه مما سمعناه في قراءة أئمتنا في قيام هذه الليلة 18 من شهر رمضان عام 1400، نؤكد ما قاله سماحة الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ محمد بن عبد الله آل سبيل، من حث النساء على الآداب الشرعية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النساء كالرجال يعلمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لهن، وأنه لن يوجههن إلا ما فيه الخير والسعادة والشرف لهن وللرجال أيضا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يخاطب بذلك من؟ يخاطب الرجال، لأن الرجل قوام على المرأة، إذا شاء منعها وإذا شاء أذن لها، لكن المساجد مساجد الله. ولهذا قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فالمساجد لله والنساء إماء الله، فلا تمنعوهن من مساجد الله. وهذا يدل على أن الرجال يتحكمون في النساء من جهة المنع والإذن، لكن في هذه المسألة نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في غير حديث أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، أفضل حتى من المسجد الحرام، حتى من المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن أفضل صلاة المرأة في بيتها، وهو يتكلم في أي مسجد؟ في أي مسجد؟ في المسجد النبوي. هو الذي قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، ومع ذلك قال: بيوتهن خير لهن. إذن فإذا صلت المرأة في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وأفضل من صلاتها في المسجد النبوي، وأفضل من صلاتها في المسجد الأقصى، وأفضل من صلاتها في المساجد الأخرى. لكن من نعمة الله أنه أذن لهن أن يشاركن الرجال في الصلاة مع الجماعة، ولا يعني الإذن بهذه المشاركة أن مشاركتهن أفضل من الصلاة في البيوت. إذن نحث أخواتنا أن نصلين في بيوتهن في مكة وفي المدينة وفي أي مدينة أخرى أو قرية، لأن ذلك أبعد من الفتنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفلات. التفلة هي التي غير متبرجة ولا متجملة، غير متبرجة بزينة ولا متجملة ولا متطيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. فذكر البخور وهو من أدنى أنواع الطيب، وذكر العشاء وهي من أستر ما يكون من الصلوات، ومع ذلك قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. إذن لو أصابت ما هو أقوى من البخور من باب أولى، ولو شهدت ما هو دون الصلاة في الستر دون صلاة العشاء في الستر فالنهي من باب أولى. هذه واحدة. ثانيا ونؤيده ونشكره على حث النساء على الحجاب الشرعي، على الحجاب الشرعي. وأهم شيء وأعظم شيء في الحجاب الشرعي أن تحجب المرأة وجهها عن نظر الرجال، أن تحجب المرأة وجهها عن نظر الرجال. وإذا كانت المرأة مأمورة بأن تحجب ساقها وقدمها عن الرجال فغير ذلك من باب أولى. أيما أشد فتنة، أن تظهر المرأة وجهها أو أن تظهر طرف إبهام رجلها؟ نعم، وجهها بلا شك، كل إنسان يعلم ذلك. والعجب أن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. العجب أن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا يجب على المرأة أن تستر قدميها ولا يجب أن تستر كفيها ووجهها. سبحان الله، أيمكن أن تأتي الشريعة الكاملة المراعية للمصالح ولدفع المفاسد بجواز كشف الوجه الجميل الذي يفتن صورته فضلا عن حقيقته، ولكنها تستر خنصر قدمها؟ يجب أن تستر كل القدم من إبهامه إلى عقبه، ولكن لا يجب أن تستر الوجه الجميل. سبحان الله. لكن هذا يدلك على أن الإنسان قاصر مهما كان، ولا شك أن لهم أدلة يستدلون بها، ولكن أدلة المنع من كشف الوجه أقوى وأبين وأظهر. ولذلك نرى أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها إلا من صنفين من الناس. من هما الأخ؟ أي نعم، قم أجلس. لا أستر. أصلا ما تستر وجهها عن الكبيرة ولا الصغيرة، امرأة عن امرأة ما تستر وجهها. استرح. نعم تفضل. أغير الصنف الثاني. إلا عن اثنين، إلا عن صنفين من الرجال. نعم استرح. غلط. الخطيب إنما رخص له بالنظر لما تدعو حاجة إليه فقط. إيش الصبي يا أخي؟ ما هو رجل. أنا أقول عن الرجال. تفضل. خطأ. يا سبحان الله العظيم، أيغيب عنكم الزوج؟ كيف غاب عنكم الزوج والثاني المحارم وما سوى ذلك من الناس؟ فإنه يجب عليها أن تستر وجهها لما في ذلك من الفتنة العظيمة، ولأنه مقتضى النصوص الشرعية. ونحن متعبدون بإيه؟ متعبدون بإيش؟ بما دلت عليه النصوص الشرعية. وليس لنا أن نتبع أهواءنا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا نجد النساء اللاتي أخذنا بهذا الرأي، أعني جواز كشف الوجه والكفين، لم يتقيدن بذلك. هل تقيدنا بإظهار الوجه فقط والكفين؟ لا، يظهر النحر والرقبة وطرف الذراعين ولا يبالين بذلك. والنساء يتوسعن. انظر مثلا إلى النقاب. كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتقبن، ومعنى النقاب أن تستر المرأة وجهها بغطاء وتظهر ما تحتاج إلى إظهاره من نقب للعين حتى ترى طريقها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة إيش؟ لا تنتقب. وهذا يدل على أن من عادة النساء الانتقاب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة النقاب. ولكن لو رخصنا للنساء في النقاب في عهدنا هذا، هل سيلتزمن بالنقاب الشرعي؟ أجيب يا جماعة، لا. وهذا هو الواقع الآن. المرأة قلنا النقاب جائز، فتحت اليوم لعينها فقط، غدا نعم توسع إلى الحاجب، وبعد أسبوع إلى بعض الخد وبعض الجبهة، وبعد أسبوع تتلثم تلثما، مو نقاب، التلثم يعني تغطي الشفتين وأسفل الوجه وتقول هكذا. نعم، إذن المسألة فيها توسع. والقاعدة الشرعية أن المباح إذا كان ذريعة إلى محرم صار محرما، تحريم الذرائع. انظر مثلا إلى الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث يعني الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الطلاق الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر كان الطلاق الثلاث واحدة، وفي سنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. فتجرأ الناس على الطلاق الثلاث، والطلاق الثلاث محرم لأنه من اتخاذ آيات الله هزوا. فإن الإنسان تعجل شيئا كانت له فيه أناه، أراد أن يبين زوجته قبل أن يأتي بصيغة، قبل أن يأتي بالطلاق الذي تبين به المرأة. ما هو الطلاق الذي تبين به المرأة؟ أن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، هذا الطلاق الذي تبين به المرأة. صار الناس يتعجلون، إذا كره الإنسان المرأة بت الطلاق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لماذا؟ تتعجل شيئا جعل الله لك فيه خيرا. وأنت إذا طلقت واحدة أو طلقت ثلاثة مثلا، الأمر بيد من؟ يعني طلق واحدة، رجل طلق زوجته واحدة، الأمر بيد من؟ بيد الزوج، إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها وينتهي الموضوع. فالشيطان صار يأمر الناس بأن يطلقوا ثلاثا. وكان عمر رضي الله عنه كما تعلمون من أدق الناس سياسة وأقربهم إلى الصواب رضي الله عنه. رأى بثاقب رأيه وحكمة تصرفه أن يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا. ولم يرى رضي الله عنه أنه خالف النص، لأنه أراد أن يلزم الرجل إيش؟ بما التزم به وبما ألزم به نفسه. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، أناه يعني تأني، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه رضي الله عنه. وإذا طلق رجل ثلاث قال تعال، لماذا طلق ثلاث؟ قال لأجل ما ترجع إلي. قال خلاص، إذا نمنعك من مراجعته. لكن في عهد الرسول وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. فتأمل الآن أن عمر منع من شيء مباح للإنسان خشية الوقوع في الحرام. نحن أيضا نقول لا نفتي بجواز النقاب إذا كان ذريعة لكشف الوجه. طيب لو فرض أننا في بلد تكشف النساء وجوههن، أنا كلامي هنا أني لا أفتي بجواز النقاب وإن كنت أعتقد جوازه لكن لا أفتي به. وإني أسألكم الآن، ما الفرق بين قولي أفتي بعدم جوازه وبين قولي لا أفتي بجوازه؟ أيكم الجيد اللي يفهم الفرق؟ إذا قلت لا أفتي بجوازه أو أفتي بعدم جوازه، هل بينهما فرق ولا هما واحد؟ تفضل. أي واحد قال لا أفتي بعدم جوازه والثاني قال لا أفتي بجوازه، قال أفتي بعدم جوازه والثاني قال لا أفتي بجوازه، بينهما فرق؟ لا. استمع، أين وأفتي بعدم جوازه؟ أي أفتي بأنه حرام. تمام أحسنت، انتبه. إذا قال أنا أفتي بعدم الجواز قلنا أخطأت. كيف تفتي بعدم الجواز في أمر كان معروفا بعهد الرسول؟ أما إذا قال أنا لا أفتي بجوازه فالمعنى أني أمتنع منه لئلا أتحمل المسؤولية، والامتناع من الفتوى في أمر مباح خوف الوقوع من المحرم في المحرم جائزة. على كل حال نحن نقول في البلاد السعودية نمتنع من الإفتاء بإيش؟ بجواز النقاب، لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. لكن لو كنا في بلاد جرت عادة النساء فيه أن تغطي الوجه وجاءت تسأل هل يجوز لي النقاب، قلنا نعم يجوز، لأن النقاب أهون من كشف الوجه، ويكون هذا نقلة بالتدريج. فانتبهوا يا جماعة حتى لا يبقى أو لا تبقى الفتوى فيها اشتباه، لأن هذه اشتبهت على بعض الناس. نقول لا نفتي بجواز النقاب إذا كان يؤدي النقاب إلى كشف الوجه أو بعضه، هذه واحدة. وإذا كنا في بلاد جرت عادة النساء فيه لكشف الوجه قلنا النقاب خير إيش من كشف الوجه فنفتي بجوازه. طيب أقول بارك الله فيكم، لا شك أن كشف المرأة وجهها ولا سيما إذا كانت الشابة جميلة سبب للفتنة، ولذلك تجد السفهاء من الناس يتبعون مثل هذه المرأة، وربما يحصل عليها ضرر بالمغازلة والصفير وإلقاء الوريقات فيها أرقام الهاتف وما أشبه ذلك. هذا الشيء جاري يا جماعة، ولا يمكن أن ننكر الواقع. فإذا كان كذلك تبين تأكد القول بوجوب أتمه، تأكد القول بوجوب تغذية الوجه. ولهذا أنا أنصح إخواني المسلمين الذين يسمعون كلامي هنا أو في غير هذا المكان، أنصحهم أن يلزموا نساءهم بتغطية الوجه، بتغطية الوجه، وليصبروا إذا أوذوا على ذلك، فإن الله تعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ورجع عن ما هو عليه من الحق خوفا من الإيذاء. ولكن الإنسان إذا أوذي في الله فهو خير وأجر. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دميت أصبعه في القتال، ماذا قال؟ هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وما دام الأمر في سبيل الله فهو خير للإنسان، نعم لو أمسكت المرأة وقيل إما أن تكشفي وجهك وإلا فالحبس، حينئذ يكون كشفها وجهها لإيش؟ للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أما مجرد الأذية والنظر إليها أو أخذ صور لها فهذا لا يهم، لا يهم، لأن الأذية، انتبه يا أخي، الأذية لا تضر، الأذية لا تضر، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ الذي يقول صحيح سأقيمه وأناقشكم، كيف نقول الأذية لا تضر؟ يقول الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يضروكم ولكن يؤذونكم. طيب هذه واحد دليل أوضح من هذا، اجلس استمع إلى قول الله تعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري إيش فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فنفى الله عز وجل أن ضره أحد من خلقه، ومع ذلك قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالجمع إذن بين الحديثين أن نقول الأذى لا يستلزم الضرر. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. فأقول إن الإنسان إذا تمسك بدين الله ابتغاء وجه الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وناله أذى بذلك فإنه لا يناله إلا أجر من الله عز وجل ولن يضره، يعني فهمنا الآن أن الأذى لا يستلزم، لا يستلزم الضرر. فأدعو إخواني المسلمين كل من بلغهم كلامي هذا أن يربوا بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم على الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي أهمه وأعظمه حجاب الوجوه عن ظهورها للرجال. فأنا أشكر سماحة الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي على هذا التنبيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسمعه آذانا صاغية وقلوبا واعية وأن ينفع به المسلمين. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعناه من قراءة أئمتنا فهو آيات بينات ذكرها الله تعالى في سورة الشعراء في آخرها في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. الله أكبر، إنه الضمير عاد على القرآن، إنه لتنزيل رب العالمين، أضاف التنزيل إلى الرب وإلى عموم الربوبية رب العالمين. فالذي أنزل هذا القرآن هو رب العالمين الذي خلقهم وله ملكهم وله تدبيرهم، فعليهم أن يأخذوا بهذا القرآن. ولهذا كان القرآن ليس لنا نحن المسلمين فقط، بل القرآن لكل الناس، كل من بلغه القرآن لزمه أن يتبعه. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق بدون قسم، فقال والذي نفسي بيده، أو قال نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، من أصحاب النار. وأصحاب النار هم أهلها المخلدون فيها. وعلى هذا فكل يهودي أو نصراني سمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يؤمن به فإنه من أصحاب النار. وكل يهودي ونصراني مات على هذا فإنه لا يجوز لنا أن ندعو له بالمغفرة أو بالرحمة أو نبدي له أو نبدي الحزن عليه أو الأسف عليه. وإذا كان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا، أكمل تحفظ القرآن؟ لا يكملها، ما تعرف اجلس، ما بي يعرف، يلا من يكملها تفضل. الجحيم، الجحيم يا رجل لا تلد غلط، الله يهديك، أصحاب الجحيم. بارك الله فيك. أين أصبر أصبر، أذكر للآية التي فيها أن إبراهيم استغفر لأبيه. سأستغفر، بس اسمع اسمع، سأستغفر مو باستغفار، هذا وعد. ولهذا لو قال الرجل لزوجته سأطلقك لم تطلق. ها، اذكر للآية اللي فيها أن إبراهيم استغفر له لأبيه. الله أكبر، ما أسرع ما من يعرف؟ إيه انتظر يا أخي، إيه ما خالف. ألم تسمع في قراءة الليلة أن إبراهيم قال واغفر لأبي كذا؟ طيب بارك الله فيك. إذن هذه الآية واغفر لأبي، إن الله عز وجل يحب العذر، ولا أحد أعذر من الله. لما قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، سيبقى في النفوس لماذا استغفر إبراهيم لأبيه، وهو أي إبراهيم إمام الحنفاء. فأجاب الله عن هذا الإشكال بقوله، أجيب يا جماعة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وبعدين فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. إذن لا يجوز أن نقول اللهم اغفر لفلان وقد مات على الكفر، حرام، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، إذ أن الله لا يغفر للمشركين، فكيف تسأل الله ما لا يمكن أن يفعله أو ما اقتضت حكمته أن لا يفعله. فعلينا أن ننتبه لهذا. قال الله تبارك وتعالى في الآية: وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين. وإذا كان تنزيل رب العالمين وجب على جميع العالمين، امشوا يا جماعة، أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. ومن السفير بين الله وبين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ نزل به الروح الأمين على قلبك. الروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به من الله على قلب الرسول، ولم يقل على أذنك أو على سمعك، لأن محل الوعي والحفظ هو القلب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه القرآن لم يفلت منه حرف واحد ولا حركة ولا كلمة ولا آية، تنزل في القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أي من الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرون ومنذرون، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين. هنا لم يذكر البشارة، قال لتكون من المنذرين، لأن سياق الكلام يقتضي ذلك، يقتضي الإنذار، لأن السورة كلها في بيان تكذيب المجرمين للرسل. والمكذب ما الأنسب في مخاطبته؟ الإنذار أو البشارة؟ الإنذار. ولهذا قال هنا لتكون من المنذرين، أي من الرسل المنذرين الذين ينذرون قومهم مخالفتهم. بأي لغة؟ نعم، بلسان عربي مبين. الله، هذا فخر للسان العربي، فخر للغتنا العربية التي بدأ سفهاؤنا يتحولون عنها، وبدأوا اللغة العجمية، بدأوا ناس مسلمون عربيون يتكلمون ويتخاطبون باللغة إيش؟ غير العربية، غير العربية. حتى كانوا يعودون صبيانهم بدل ما يقول السلام عليكم يقول إيش؟ إيش؟ How are you؟ لا، أنا أعرف بابا أو باي 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 باي. يا سبحان الله، ما أجهلكم لغة القرآن، لغة النبي، لغة الصحابة، لغة من تفتخر بالانتساب إليهم العرب. كيف تذهب لتأتي بلغة أعجمية تعلمها الصبيان؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على غطانة الأعاجم، إذا سمع إنسانا عربيا يتكلم بلغة العجم ضربه، كأنه يقول لماذا تضيع لغتك وهي لغة القرآن والسنة وعلماء المسلمين. أسألكم، البخاري رحمه الله إمام أهل الحديث، إيش هو؟ عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، لكنه يتكلم بالعربية تماما، ويعرف المعاني، معاني الكلمات العربية، ويفخر بذلك رضي الله رحمه الله. وكذلك كل إنسان عاقل يفخر بأن ينتسب وأن يستعمل لغة القرآن والسنة بلسان عربي، أي بلغة، لأن اللسان يراد به اللغة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، ليبين لهم. عربي مبين، مبين أي بين، أو مبين أي مظهر، أو كلاهما. والله ظاهر لما قلت أو كلاهما أخذتها. اسمع، سأعطيك قاعدة: إذا رأيت الكتاب أو السنة، يعني النص من القرآن والسنة، يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، شرطان: لا مرجح لأحدهما على الآخر، والثاني لا منافاة بينهما، فالنص يدل عليهما جميعا. فإن كان أحدهما أرجح أخذ به، وإن تساويا لكن هناك مرجح خارجي أخذ بما دل عليه المرجح الخارجي. هنا نقول مبين فصلة لازمة ومتعدية، لأن كلمة أبانا اسم الفاعل منها، أبان اسم الفاعل منها مبين، كأكرم اسم الفاعل منها مكرم. طيب، كلمة أبانا يا أخوان يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. تقول أبانا الصبح، هذه لازمة ولا متعدية؟ هذه لازمة، بمعنى بان الصبح. وتقول أبان الضوء حروف الكتاب، متعدية. إذن مبين يصح أن تكون بمعنى بين، ويصح أن تكون بمعنى مبين لغيره. لو أردنا أن نقول هو شامل للمعنيين يصح؟ يصح لا شك. إذن القرآن الكريم بين، مبين لغيره، ولهذا سماه الله تعالى فرقانا. نعم، سماه الله فرقانا، بلسان عربي مبين. هنا سؤال كنت أريد أن أقولها قبل كم ليلة لكنه فات علي، قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. أريد من الجيد منكم أن يعرب عربيا. تفضل. نعم. لا يا غلط يا أخي. وين تورع المطلق؟ حال منين؟ ها؟ وكذلك أنزلناه حكما عربيا. حكما عربيا صفة إيه؟ لحكم خطأ. استرع. نعم. هم يخل حال النيل من الحكم صفة الحكم. هذا كلام أخيك. استرع. هو غلط. نعم. تمييز. لا بعيد هذا. الإنسان فعل يا أخي. الفعل مو بيوصف. استرع. على كل حال قد يتبادر لبعض الناس أنه صفة لحكم حكما عربيا، وليس كذلك، بل هو حال من الضمير في أنزلناه. ليش؟ لأننا لو قلنا حكما عربيا صارت أحكام القرآن بمقتضى العروبة حكما عربيا، أي الحكم عربي، وليس كذلك، بل القرآن عربي. إذن أعرب حكما حال من الضمير في أنزلناه، وعربيا حال أخرى من الضمير في أنزلناه. هنا نرجع الآية في لسان عربي مبين. بعدها وإنه، نعم، على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. إنه أي القرآن زبر الأولين كتبهم. والمعنى أو المراد أن القرآن مذكور في الكتب السابقة، وهذا لتعلية شأنه، وأنه كتاب عظيم نوهت عنه الكتب السابقة وحق له ذلك. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله على أهل الأرض. على من؟ على أشرف نبي أرسله الله إلى أهل الأرض. وإنه لفي زبر الأولين. ثم قال عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية بالنصب ولا بالرفع يا أخي؟ بالنصب. كيف بالنصب؟ اللي قبله يكن. آية بالنصب ولا بالرفع؟ ثم منصوب قبله يكن. نعم. كيف تعرف هذا كان منصوبا؟ أسرع. نعم. هو الاسم. أحسنت، بارك الله فيك. أولم يكن لهؤلاء لهم أي للمكذبين آية أي علامة على أنه حق، أن يعلمه من؟ علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل الأحبار الذين درسوا الكتب يعلمون أن القرآن حق، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكنهم يكتمون الحق حسداً للعرب أن تكون هذه الرسالة العظيمة فيهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وفي هذا دليل على فضل العلم، حيث إن الله تعالى يستشهد بقول العلماء ليقيم به الحجة. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن؟ الملائكة وأولي العلم. فعليك أيها الشاب المسلم، عليك بالعلم، فالعلم به رفعتك في الدنيا والآخرة. العلم نور لك وللأمة، عليك بالعلم يكفيك فخرا أن الله تعالى قرن العلماء بالملائكة في شهادة التوحيد لله وحده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهنا يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ثم قال ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وهذا كالتنكيت على العرب واللوم لهم، يقول لو كان هذا القرآن نزل على العجم ولم يؤمنوا به لكان لهم بعض العذر لأنهم ما يفهمون معناه، لكن أنتم العرب نزل بلغتكم فلماذا لا تؤمنون به؟ وهذا توبيخ للعرب أن لا يكونوا مؤمنين بهذا الكتاب العزيز. والحمد لله أظهر الله من العجم من علموا القرآن وعلموه وقاموا بتفسيره وحفظوا السنة، وهذا شيء معلوم من التاريخ ومن الكتب المؤلفة في ذلك. وقد فسر بعض العلماء قول الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فسره بعض العلماء بأن المراد بهم العجم. وعلى كل حال سواء كان هذا التفسير صوابا أو القول الآخر، فإننا نقول إن العرب يجب أن يكونوا هم أول من يؤمن بالقرآن لأنه نزل بلغتهم بلسانهم، فيفهمون الكلام مركبا وغير مركب لأنه لغتهم. ولذلك أسمع، وأنا لست عالما باللغات ولا أعرف غير اللغة العربية والعامية، يقولون إن أصعب اللغات اللغة العربية. يقول هذا من يعرفون اللغات، وأنا أقول أسهل اللغات عندي اللغة العربية. نعم، فهل ما قالوه صحيح؟ إن أصعب اللغات اللغة العربية. أنت من أصل عربي الظاهر، أنت أعجمي وتعلمت اللغة العربية بسهولة وترى أنها أسهل من اللغات الأخرى. طيب لو قدرنا أنك تعلمت لغة أخرى غير ها؟ إيش؟ والله على كل حال الحمد لله. أنا قصدي بهذا أن الإنسان يجب عليه أن يحمد الله على نعمه أن يسر له اللغة العربية لأنها لغة القرآن والسنة وعلماء المسلمين. أئمة للمسلمين من المحدثين وغيرهم ليس أصلهم عربيا، ولكنهم تعلموا العربية من أجل أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولم يكن لهم ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. وصل الوقت، ونقتصر على هذا من الآيات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وأحثكم مرة بعد مرات سبقت على تعلم تفسير القرآن حتى تذوقوا طعمه وتعرفوا بلاغته، ويحصل لكم أو ويفتح لكم من أبواب العلم ما لم يكن عندكم من قبل. نعم، ها؟ إن محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما نريد الكلام عليه فيما سمعناه من قراءة إمامنا، نكمل ما سبق قبل ليلتين في قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انتبه، اترك اللحية يا رجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ذكرنا من إقامة الصلاة أشياء. من يحفظ ما ذكرنا ممن حضر درسنا السابق؟ ما الذي ذكر من الشروط؟ نعم، الطهارة، استقبال القبلة. نعم استاذ، الوقت ولا دخول الوقت؟ دخول الوقت، إلا في صلاة واحدة الجمعة فلا بد أن تكون في الوقت. طيب نكمل هذا، نقول من إقامة الصلاة أن يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسببين. السبب الأول أن جميع العبادات يشترط لها شرطان أساسيان، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تعبد لله عبادة خلطها برياء فإنها لا تقبل منه لفقد الإخلاص، وحتى ولو أتى بها على أكمل ما يكون ظاهرا من حيث الاتباع فإنها لا تقبل منه، وذلك لفقد الإخلاص. ومن تعبد لله مخلصا لكن لم يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ككثير من المبتدعة الذين ابتدعوا في العبادة ما لم يأذن به الله، فهؤلاء أيضا لا يقبل منهم، حتى لو تعبدوا 24 ساعة في الليل 24 ساعة فإنها لا تقبل منهم لفقد المتابعة. الدليل على هذين الشرطين في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا دليل عليه على الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجميع المحدثات في دين الله من عقيدة أو قول أو عمل كلها مردودة، وليت الأمر يقتصر على أن ترد ولا تقبل، بل يأثم صاحبها على ذلك. والدليل الدليل تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محدثات الأمور، وقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لابد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. هذا دليل على أنه من إقامة الصلاة أن تكون على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب الثاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي كما صلى. ولذلك يجب علينا أن نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنمتثل أمره بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذ لا يمكننا تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم إلا إذا علمنا كيف نصلي، ولهذا يجب أن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى نمتثل أمره في قوله صلوا كما رأيتموني يصلي. طيب، لا يمكننا تطبيق هذا الأمر النبوي الكريم إلا إذا علمنا كيف يصلي، ولهذا يجب أن نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حتى نمتثل أمره في قوله صلوا كما رأيتموني يصلي. طيب، لنذكر هذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. استقبال القبلة عند الصلاة ما هو؟ شرط للصحة، لا بد منه. ثم يكبر فيقول الله أكبر بهذا اللفظ، ويشير عند التكبير بيديه رافعا إياهما إلى حذو منكبيه. كيف؟ طيب، إلى حذو منكبيه أي كتفيه، أو إلى شحمة أذنيه، أو إلى فروع أذنيه، هكذا هكذا. ولا حاجة أن يمس الأذنين. بعض الناس إذا أراد يرفع يديه يقول كذا، ما هو صحيح هذا، هذا عبث ولم تأتي به السنة. المهم أن تكون اليدان محاذيتين للمناكب هكذا، أو لشحمة الأذنين، أو لفروع الأذنين، كل هذا جاءت به السنة. إذن أفعل هذا مرة وهذا مرة. ما الحكمة من رفع اليدين؟ قال بعض العلماء إنه زينة للصلاة، وقال بعضهم إنه إشارة لرفع الحجاب بينك وبين الله، لأن القلب في غفلة، فإذا دخل في الصلاة فهو الآن واقف بين إيش؟ بين يد الله عز وجل يناجيه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، مناجاة صريحة. إذا قال الرحمن الرحيم قال، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أنت إذا أتيت إلى الصلاة فأنت واقف بين يدي الله، فتقول هكذا كأنك رفعت الحجاب الذي بينك وبين الله. هكذا علل بعض أهل العلم في مبينا الحكمة في ذلك، ونحن لا يهمنا أن نعرف الحكمة أو لا نعرفها، لأننا مأمورون بإيش؟ بالاتباع. طيب، يرفع يديه، ثم الرفع هل يكون مع ابتداء التكبير أو قبله أو بعده؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. ترفع ثم تكبر، تكبر ثم ترفع، تشرع بالرفع مع الشروع في التكبير، كل هذا جاءت به السنة، لأن الأمر الحمد لله واسع. ثم تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، يعني بين الكف والذراع على الصدر هكذا، إشارة إلى إيش؟ إلى الذل بين يدي الله عز وجل، فهو ذل بين يدي عزيز، فتضع هكذا. انتبه، ولا حاجة إلى أن أقول ولا ترسلهما، لأن بعض الناس يرسلهما، أي يجعل يديه مرسلة إلى أسفل، وهذا خلاف السنة. قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا نص صريح ولا عبرة بقول أحد يخالف النص الصريح مهما كان منزلته. حتى الإمام مالك، حتى الإمام مالك رحمه الله يقول كلمته المشهورة كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. إذن ماذا نصنع بعد التكبير والرفع؟ نضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. طيب، ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلاث جمل، من يحفظها؟ تفضل. نعم، اغسلني. بارك الله فيك. طيب، إن هذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، يعني قليلا. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ انظر حرص الصحابة على العلم وأن لا يفوتهم شيء من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أقواله إلا علموه. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا دعاء للبعد عن الخطايا قبل الوقوع فيها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا إزالة لآثار الخطايا بعد وقوعها. اللهم اغسلني من خطاياي، والغسل يكون بعد التنقية حتى تكمل طهارة القلب. أرأيت لو كان على ثوبك نجاسة لاصقة ماذا تفعل بها؟ أولا تحكها، تنقي الثوب منها، ثم بعد ذلك تغسلها. فهكذا الذنوب تحتاج إلى تنقية ثم إلى غسل. أعود مرة أخرى، ماذا يقول بعد التكبير؟ يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، وإن شاء قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يجمع بينهما. أو هذا مرة وهذا مرة، هذا مرة وهذا مرة، ولا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله أبو هريرة ما يقول ذكر واحدا فقط. ولهذا نقول دعاء الاستفتاح لا يجمع بين الصيغتين، بل كل واحدة مرة وحدها. لصلاة الليل استفتاح خاص، لصلاة الليل استفتاح خاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعد الاستفتاح يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذه من آية؟ نعم 7 آيات. صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. أما البسملة فليست من الفاتحة ولا تعد من آياتها، أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين. طيب إذا انتهى من الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي علمه كيف يصلي قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن قال العلماء بناء على ما جاءت به السنة والآثار الأفضل في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل. ولنذكر المفصل، المفصل ما كثرت فواصله، المفصل ما كثرت فواصله، وهو الأخ كم يا رجال من أول القرآن ولا من آخره؟ المفصل من أول القرآن ولا من آخره؟ متأكد؟ ها؟
لا ما غير متأكد؟ ما فهمت الجواب. هل أنت متأكد من آخره ولا من أوله؟ طيب استرح.
المفصل من آخر القرآن. أي السور أكثر فواصل؟ أول القرآن ولا آخر؟ آخر القرآن لا شك. يبتدئ من قاف إلى عم، يعني سورة النبأ هذا طوال مفصل، من عم إلى الضحى أو صلاة مفصل، من الضحى إلى آخره قصار مفصل. قال العلماء ينبغي أن تكون قراءته في الفجر في إيش؟ في طوال مفصل، في المغرب بقصاره، في الباقي من أوساطه، هذا في الغالب. وينبغي أن يقرأ أحيانا في المغرب بطوال المفصل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل، وبسورة المرسلات وهي أيضا من طوال المفصل. طيب ثم يرفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام، كيف ذلك؟ إلى إيش؟ إلى أحد المنكبين أو شحمة الأذنين أو فروع الأذنين، تمام استر. ويكبر وهو يهوي، ليس يكبر قبل أن يهوي أو بعد أن يصل للركوع، لا فيما بين ذلك. ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هكذا مفرجة على الركبتين، ويجافي العضدين عن الجنبين، ويجعل الظهر متساويا، ويجعل الرأس حيال الظهر أي مساويا له. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك ويقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، فيقول سبحان ربي العظيم، يكررها 3، 5، 7، 9 كما يشاء، إلا أن الإمام قال بعض العلماء لا يزيد على 10، لأنه إن زاد يشق على ما وراءه. ويقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. وهنا يختلف الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ما الذي أخرج المأموم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت من يصلي؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فما الذي أخرجه؟ أخرجه من قال صلوا كما رأيت من يصلي. الذي قال صلوا كما رأيت من يصلي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولهذا ضعف قول من يقول إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، فإن هذا القول ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الإمام والمأموم فقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، قال ربنا ولك الحمد، المأموم يقول حال رفعه، والإمام والمنفرد يقوله إذا استتم قائما ربنا ولك الحمد. وفي ربنا ولك الحمد، وفي ربنا ولك الحمد أربع صفات، في ربنا ولك الحمد أربع صفات أتلوها عليكم. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. عدها أنت، ربنا ولك الحمد، إيش؟ ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أحسنت. هل يقول هذه الصفات في آن واحد ولا مرة كذا ومرة كذا؟ مرة كذا ومرة كذا. طيب، ثم يقول بعد هذا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن شاء قال حمدا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم بعد ذلك يسجد ويكبر إذا هوى إلى السجود، يكبر إذا هوى إلى السجود أي بين القيام وبلوغ الأرض، إذا هوى إلى السجود. ويسجد على ركبتيه أولا، ثم على كفيه، ثم على جبهته وأنفه. ورجليه، رجليه على الأرض ما أحتاج، لكن الرجلين عند السجود يكون السجود على أطراف الأصابع، على أطراف الأصابع، لا تفرش الرجل ولا تثنى على ظهرها، وإنما يسجد على أطراف الأصابع، وتكون الأصابع موجهة إلى القبلة، يعني بمعنى أنه يحصرها قليلا حتى تتجه أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة. إذن يسجد فيبدأ أولا بالركبتين، ثم بالكفين، ثم بالجبهة والأنف. لكن إذا كان الإنسان ضعيفا أو كبيرا في السن أو مريضا أو في ركبتيه ألم وأحب أن يسجد على يديه قبل الركبتين فهذا لا بأس به للحاجة إليه، أما مع عدم الحاجة فهو مكروه أن يبدأ باليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى أن نتشبه بسجودنا ببروك البعير. ومعلوم أن البعير أول ما يضع يديه، فيكون الإنسان منهيا أن يضع يديه قبل ركبتيه. ويسجد على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هي الجبهة والأم والكفان والركبتان وأطراف القدمين. لا بد أن تكون هذه الأعضاء السبعة كلها على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وفي لفظ: أمرنا أن نسجد، وكلاهما في الصحيح. أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ويضع يديه حذاء منكبيه، وإن شاء قدمهما حتى تكون الجبهة بينهما، كلاهما سنة. ويجعل أصابع اليدين مضموما بعضها إلى بعض متجهة إلى القبلة. والركبتان يجعلهما طبيعيتين، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما كثيرا. أما القدمان فالأفضل أن يضم بعضهما إلى بعض، هكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم إحدى رجليه إلى الأخرى. طيب، ويقول بقي الظهر. الظهر كيف يجعله؟ يجعله معلوليا، أي مقوسا بعض الشيء حتى يكون عاليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن بعض الناس، أو نترك المخالفات الآن، نذكر الموافقات والمخالفات ربما نتكلم فيما بعد. طيب، هذا سبب السجود. فماذا يقول في سجوده؟ يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يكررها. ويقول معها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر ذلك. وهنا نسأل: لماذا جعل التسبيح في السجود بلفظ الأعلى وفي الركوع بلفظ العظيم؟ نعم، ايش؟ إيه نعم، سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. لكن ما الحكمة؟ تسمعونا؟ أي طيب، بارك الله فيك. جيد، استمع يا أخي. الانحناء تعظيم، أليس كذلك؟ ولذلك عندما يحيي الرجل الكبير في عرف الناس الذين لا يعلمون، إذا حيوا الرجل الكبير إيش؟ انحنوا له، فالانحناء تعظيم. وإذا كان الركوع انحناء فهو تعظيم بالفعل، فناسب أن يعظم الله إيش؟ بالقول سبحان ربي العظيم، من أجل أن يتطابق القول والفعل. في السجود أعلى ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان ما هو؟ وجهه، أليس كذلك؟ طيب، وضع وجهه في أسفل ما يكون، في مكان الأقدام. إذن فهو الآن في سفول، وحينئذ ينزه الرب الأعلى عن ذلك، فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. يعني الشريعة تناسبها شيء عجيب، لكن تحتاج إلى تأمل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، فكان عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إذا علوا مرتفعا كالجبل مثلا أو الأرض العليا، إيش قالوا؟ كبروا. وإذا نزلوا سبحوا. ليش؟ لأن الإنسان العالي يتباهى ويظن أنه عالي، فيقول الله أكبر، يعني أكبر منك أيها النفس التي تتعالين عند الارتفاع، فالله أكبر. في النزول، النزول سفول، فيسبح الإنسان يقول سبحان الله، يعني عن أن أعتقد عقيدة نلقى الله عليها عند الممات وعند البعث، وهي أن الله في السماء فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء عز وجل. يجب أن نؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فقد ضل. وقد تقدم قبل ليال يسيرة الكلام على هذه المسألة العظيمة التي هي من أمهات العقيدة، وهي إيش؟ مسألة العلو، علو الله عز وجل واستوائه على عرشه. هذه من أكبر مسائل العقيدة، والضلال فيها ليس بالهين، والتمشي فيها على ما جاء في الكتاب والسنة هو الواجب. طيب، ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيها، لأن الكلام الآن في بيان صفة الصلاة. طيب، يقول الساجد سبحان ربي الأعلى، وعرفتم السبب الحكمة من ذلك، ثم يقوم من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكررها ثلاثا في صلاة الليل، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكمل وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، ثم يسجد السجدة الثانية. وكيفيتها؟ كيفية السجدة الثانية كالأولى، ثم يصلي الركعة الثانية وكيفيتها كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي لم يقم صلاته علمه الصلاة من أولها إلى السجود الثاني، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكنه حين يصلي ركعتين، نعم، بقي علينا في الجلوس، كيف يجلس بين السجدتين؟ يجلس مفترشا، يعني ينصب القدم اليمنى، يجعل أصابعه الأرض، وعقبها إلى السماء. العقب ما هو؟ العقب والكعب، عجبا لرجل لا يعرف كعبه من عقبه. نعم، العقب هو العرقوب، العرقوب، ومن لم يعرف العرقوب فالعقب مؤخر القدم. طيب، يكون الأصابع إلى الأرض والعقب فوق، هذه اليمنى. الثانية يفترشها، فيجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليته لتكون له كالفراش. أما اليدان فإن اليدين يضع اليد اليسرى على الفخذ الأيمن مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجوز أن يلقمها الركبة. ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما اليمنى فالمشهور عند العلماء، عند أكثر العلماء، أنه يضعها أيضا مبسوطة كاليسرى تماما، والصحيح أنه يضعها مضمومة الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يضم الأربع بعضها إلى بعض، ويبقي السبابة مرفوعة من أجل أن يدعو الله بها. وكلما ذكر جملة دعائية حرك الإصبع، فيقول مثلا رب اغفر لي ويرفع الإصبع، وارحمني يرفع الإصبع، وهكذا. وهذا الذي ذكرناه أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر بسند جيد، واعتمده ابن القيم رحمه الله
في كتابه زاد المعاد، وهو كتاب مشهور بأيدي الطلبة كلهم، وله أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويجعل السبابة مفتوحة لا يضمها ويحركها عند الدعاء. يصلي الثانية قلنا كالأولى، لكنها تختلف عن الأولى بقول من الأقوال. تفضل. ها ايش هذه؟ واحدة تكبيرة الإحرام وغير أسرح. أحسن، دعاء الاستفتاح ما فيها دعاء الاستفتاح وغير ايش؟ لا يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ الركعة الثانية، ما يقرأ بعد الفاتحة. أقول الركعة الثانية ما يقرأ بعد الفاتحة شيئا. يقرأ، أنت تقرأ، استرع. نعم. هل في القيام تشهد يا رجل؟ الله المستعان. التعوذ، التعوذ الآن لا يستف، لا يكبر الإحرام لأنه كبر تكبيرة الانتقال، ولا يستفتح لأن الاستفتاح في الركعة الأولى، ولا يتعوذ. وهذه المسألة الأخيرة فيها خلاف، بعضهم يقول يتعوذ في كل ركعة لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وبعضهم يقول يتعوذ في أول ركعة لأن الباقي تبع للركعة الأولى. فالمسألة ذات خلاف بين العلماء، ونرجو أن لا يكون على أحد بأس إذا تعوذ في كل ركعة أو ترك التعوذ فيما بعد الركعة الأولى، الأمر واسع إن شاء الله. بعد استكمال الركعتين يجلس للتشهد كجلوسه فيما بين السجدتين، يعني أنه يجلس إيش؟ مفترشا، يجلس مفترشا. وعرفت الافتراش؟ نعم. مش معنى ينصبها؟ والأصابع أسفل. تمام، أسفل. يعني يجلس مفترشا. أجاب، أجاب. استرح، أجلس زهر الله خير. يجلس مفترشا ويقرأ إيش؟ التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. فإن كانت الصلاة ثنائية أكمل التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واعلم أن التعوذ من هذه الأربع مؤكد جدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال إذا تشهد أحدكم الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء ذهب بعض العلماء إلى وجوده، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله
ولذلك لا ينبغي الإخلال به. وإن كان في ثلاثية أو رباعية اقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم نهض وأتى بما بقي. ويختلف ما بعد التشهد الأول عما قبله بأنه لا يقرأ مع الفاتحة شيئا، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. واعلم أن الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى، أقصر من الركعة الأولى، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية أقل منها. في التشهد الأخير سمعتم أنه يقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه والاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى معاذ بن جبل بوصية، فقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا ينبغي أن يختم دعاء التشهد بهذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ما تيسر من ذكر سبب الصلاة. وبقى عندنا التشهد الأخير، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان كيف يكون الجلوس له؟ يكون بالتورك، يكون بالتورك. وكيف التورك؟ التورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى، وعرفتم معنى النصب، عرفتموه ولا نعيده؟ معروف. ويخرج اليسرى من تحت الساق إلى الجانب الأيسر، وتكون مقعدته إيش؟ على الأرض. هذه واحدة. الثانية أن يفرش الرجلين كلتيهما ويخرجهما من اليسار، يعني الرجل اليمنى والرجل اليسرى يفرشهما. في هذه الحال سيكون إبهام اليمنى مما يلي الأرض، وخنصر اليسرى مما يلي الأرض، يعني لأنه قد افترشهما أو قد فرشهما عن يساره. الصفة الثالثة أن يفرشهما أي الرجلين عن اليسار، لكن يدخل الرجل اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية أبي داود أنه يخرج اليسرى من أسفل من تحت ساق اليمنى، لكن لا شك أن رواية مسلم أصح، وهو أنه يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، وليس في هذا مشقة ولا صعوبة. هذه الثلاث الصفات للتورك كلها جائزة، ولكن هذه الصفات إذا لم يكن فيها أذية على أحد. فإن كان فيها أذية كما لو كان الصف متراصا جدا، فإنك لو توركت آذيت الذي إلى جنبك، فلا تؤذه، اجلس مفترشا والأمر واسع. وإذا علم الله عز وجل أنه لولا أنك تخاف أذية إخوانك لا توركت وكان من عادتك التورك، فإن من ترك عملا صالحا من عادته أن يفعله كتب له، وهذه بشرى استمع إليها اقبلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصتم الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني أن من ترك العمل الصالح الذي كان يعمله في حال إقامته وصحته من أجل السفر فإنه يكتب له. الحمد لله نعمة. يعني مثلا إنسان يصلي مع الجماعة كله سافر، وتعرفون الآن أن بعض الناس يسافر وحده في السيارة، أليس كذلك؟ حان الوقت ونزل وصلى وحده، وش يكتب له؟ إيش يكتب؟ صلاة جماعة 27 درجة مع أنه صلى وحده. لماذا؟ لأنه كان يعمله في حال إقامته. ورجل آخر مرض وكان من عادته أنه يصلي الرواتب كلها 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة، كان من عادته أنه يصليها، لكن مع المرض صار يتعب ولا يصلي إلا الفرائض. أتكتب له الرواتب أو لا؟ تكتب له الرواتب كاملة. انظر يا أخي إلى فضل ربك، الشيء الذي كنت تعمله في حال الصحة إذا عجزت عنه في حال المرض وشق عليك كتب لك، الذي تعمله في حال الإقامة إذا شق عليك في حال السفر إيش؟ كتب لك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.